الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصيام وفي باب فضل الصوم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. والحسنة بعشر أمثالها. توقفنا في هذا الحديث عند آخره، عند قول الله عز وجل: الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: الصيام لي. وقد اختلف العلماء اختلافا واسعا في مراد الله عز وجل بقوله: الصيام لي، وذكروا أشياء كثيرة واختلفوا على مذاهب متعددة. والصواب في تأويل ذلك هو أن يتأول ذلك بما دل عليه الحديث، كما ذهب إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، والحديث فيه بيان كاف لذلك، فإن فيه قول الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي. فأخبر الله عز وجل أن الصيام له، لأن العبد في هذه العبادة يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل ربه عز وجل، والصائم في أثناء صومه يخرج النفس عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة الكرام، فيخرج نفسه عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة الكرام، وذلك أن العبد إذا أعطى نفسه ما تشتهي تشبه بالبهائم. وقد قال الله عز وجل في شأن الكافرين: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والصائم يدع أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقا به أو لصوقا بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه عز وجل، فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقا بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل الله عز وجل، فهي عبادة عظيمة. حتى أن الصائم كما ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ليتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا وغاية ما يطلبه وتحصيل رضا ربه عز وجل. الصائم يتصور بهذه الصورة العظيمة، صورة الزاهد في الدنيا الذي لا يريد الدنيا ولا يريد شهواتها، وغاية ما يريده هو أن يحصل رضا ربه عز وجل. فمن أجل هذه المعاني النفيسة الموجودة في الصيام قال الله عز وجل: الصيام لي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي. فالحديث يفسر بعضه بعضا، وجميع العبادات هي لله عز وجل، غير أن الله عز وجل أضاف هذه العبادة لنفسه لخصوصية فيها، والإضافة المخصصة تقتضي نوعا من الفضيلة والتشريف. وهذه العبادة قد اختصت بأشياء لا وجود لها في غيرها على ما سبق ذكره وإيضاحه. قال الله عز وجل: الصيام لي وأنا أجزي به. الصيام لي وأنا أجزي به، أي أنه سبحانه وتعالى يجزي الصائم جزاء عظيما. وكما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويدخل في ذلك الصائمون، فإن الصائم قد حقق أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله عز وجل أمره ظاهر، فإن الصيام طاعة لله عز وجل، والصبر عن معصية الله، وذلك لأن الصائم قد نهي عن أشياء في أثناء صومه، فنهي عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع وعن غير ذلك من المفطرات. فهذه الأشياء معاصي لله عز وجل في أثناء الصوم، فتركها ترك لمعصية الله عز وجل وصبر عن معصية الله. وفي الصيام أيضا الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الجوع والعطش من الأقدار المؤلمة. فلهذا ذهب بعض العلماء إلى تأويل قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بالصائمين. وشاهد من ذلك قوله عز وجل: بغير حساب. وفي حديث أبي هريرة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل من آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، قال الله عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن شأن الصوم مختلف عن شأن بقية العبادات. ففي بقية العبادات الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأما الصيام فأجره أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث قال والحسنة بعشر أمثالها، وهذا باعتبار بقية الأعمال كما في حديث أبي هريرة كل عمل من آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف هذا في غير الصوم، أن الصوم فإن الجزاء أعظم من ذلك. إذا قال قائل جاء في المسند وعند ابن ماجه من حديث ثوبان قال النبي عليه الصلاة والسلام صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين فذلك صيام سنة، فذلك صيام سنة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن صيام رمضان بعشرة أشهر، إذن الحسنة بعشر أمثالها حتى في الصيام. قد يقول قائل حديث ثوبان يدل على أن الحسنة بعشر أمثالها حتى في الصيام لقوله صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين، والستة إذا ضربت بعشرة تصل إلى 60 إلى شهرين، إذن الحسنة بعشر أمثالها يدخل في ذلك الصيام. فالجواب عن ذلك أن حديث ثوبان يدل على أن العمل يضاعف، هذه المضاعفة، ولا يدل على مسألة الحسنات، فالحسنات أكثر من ذلك وأعظم، إنما يوفى الصابر أجر بغير حساب. فحديث ثوبان يدل على مضاعفة العمل، والعمل واحد كم له من الحسنات، علم ذلك عند الله عز وجل. إذا صام العبد شهر رمضان فهذا العمل يضاعف كأنه صام عشرة أشهر، وكل شهر من هذه الأشهر العشرة فيها حسنات لا يعلمها إلا الله عز وجل، وجزاؤها عظيم لا يعلم مقدار ذلك إلا الله عز وجل. إذن هنالك فرق بين مضاعفة الحسنات وبين مضاعفة العمل، فحديث ثوبان يدل على مضاعفة العمل. ولهذا لو أن شخصا صام شهرا غير رمضان الحسنة بعشر أمثالها أو لا؟ بعشر أمثالها. ولو صام ستة أيام من غير الست من شوال الحسنة بعشر أمثالها، فالحسنة كم تصل؟ إلى حسنات حسن السنة، نعم إلى مقدار ذلك، نعم. لكن من حيث العدد لو جعلنا من حيث العدد كم يكون؟ 60، يعني عشرة أشهر كم فيها من الأيام؟ 300، نعم 360 حسنة، 360 حسنة. فهل يكون هذا كصيام الدهر؟ من صام شهرا غير رمضان وست أيام غير الشوال هل يقال أنه صام كصوم الدهر؟ ولا يقال هذه حسنات بلغت هذا العدد، يقال هذه حسنات بلغت هذا العدد، ولا يقال أن العمل قد ضعف إلى مقدار صيام الدهر. فمضاعفة العمل إلى مقدار صيام الدهر لا يكون في صيام أي شهر من أشهر السنة، وإنما يكون في حق من صام رمضان وصام بعد ذلك 6 أيام من شوال، فهنا تحصل مضاعفة للعمل، وكل عمل من هذا الأعمال مضاعفة فيه كذا وكذا من الحسنات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وفيها من الجزاء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهناك فرق بين مضاعفة الحسنات وبين مضاعفة العمل. فحديث ثوفان في مسألة مضاعفة العمل، وكلامنا فيما يتعلق بمضاعفة الحسنات. فما يتعلق بمضاعفة الحسنات فهذا أمر معلوم في غير عبادة الصيام، فقد جاءت الأدلة بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا فيما يتعلق بغير الصيام، أما الصيام فالحسنات أكثر من ذلك، لا يعلم قدر ذلك إلا رب العالمين سبحانه. قال الله، نعم، قال الله عز وجل في هذا الحديث: الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها، أي فيما سوى الصيام، والحسنة بعشر أمثالها. إذا قال قائل: لما قال والحسنة بعشر أمثالها ولم يقل والحسنة بعشرة أمثالها؟ قال بعشر ولم يقل بعشرة أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة مؤنثة. طيب، الحسنة بعشر أمثالها، الأمثال مفرده، مفرد أمثال مثل، ومثل مذكر أو مؤنث مذكر، والجمع ينظر فيه إلى مفرده، الجمع ينظر فيه إلى مفرده. فلم يقل بعشرة أمثالها مع أن المثل مذكر، والمذكر يؤنث، تؤنث له العشرة، يقال عشرة رجال وعشر نسوة. والجواب عن ذلك أن المعدود إذا كان صفة فالمعتبر حال الموصوف، المعدود إذا كان صفة فالمعتبر حال الموصوف. فالمراد بقولي الحسن بعشر أمثالها أي بعشر حسنات أمثالها، فيعتبر حال الموصوف. فقوله نعم أمثالها هذا نعت، والمنعوت محذوف، أي بعشر حسنات أمثالها، والحسنة مذكرة أو مؤنثة؟ مؤنثة، فلهذا قال بعشر، فرعي حال الموصوف دون الصفة، رعي حال الموصوف دون الصفة. وهناك من قال قول بعشر أمثالها الأمثال أضيفت إلى مؤنث فاكتسبت التأنيث، فقول أمثالها هنا أضيفت إلى مؤنث، الأمثال أضيفت إلى مؤنث فاكتسبت التأنيث، فلهذا قال بعشر ولم يقل بعشرة أمثالها. قال والحسنة بعشر أمثالها. في هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأشياء التي تفسد الصيام، وجملة من الأشياء التي تحبط أجر الصيام، وأن الصائم ينبغي له أن يبتعد عن مفسدات الصوم وعن محبطات الأجر والثواب. فابتدأ بذكر مخبطات الأجر، فقال عليه الصلاة والسلام: فلا يرفض ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. فهذه الأفعال قد تحبط الأجر. فالمعاصي والسيئات قد تنقص الأجر وقد تحبطه. فالصائم يحافظ في صيامه على محبطات الأجر، يحافظ على صيامه من محبطات الأجر ومن محبطات الصوم. أما محبطات الصوم فمذكورة في قوله: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وكثير من الصائمين يبتعد عن محبطات الصوم ومفسداته، ويقع في مفسدات في محبطات الأجر، وهذا جهل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في المسند عند ماجة: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أي أنه لا أجر له في صيامه ولا أجر له في قيامه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أيضا في المستدرك عند ابن خزيمة: ليس الصوم من الأكل والشرب، إنما الصوم من اللغو والرفث. ليس الصوم من الأكل والشرب، إنما الصوم من اللغو والرفث. وفي حديث أبي هريرة في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والله سبحانه وتعالى شرع الصيام من أجل تحقيق التقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالذي يترك الطيبات في صيامه ويقع في السيئات فهذا عبد لم يحقق التقوى. فالله عز وجل منعنا في أثناء الصيام من الأكل والشرب والجماع من أجل تحقيق التقوى وأن يراقب العبد ربه، فينتقل من ترك الطيبات إلى ترك المحرمات. وكما جاهد نفسه على ترك الطيبات من الأكل والشرب والجماع، فعليه أن يجاهد نفسه في ترك المحرمات. فإن المحرمات يجب على العبد أن يجتنبها في طول حياته، وليست مختصة بشهر رمضان، وليست مختصة بعبادة الصيام. أما الامتناع عن الأكل والشرب والجماع فهذا أمر مختص بعبادة الصيام. وهناك بعض العبادات عبادة تشارك الصيام في بعض ذلك كالحج والعمرة، فإن الجماع لا يجوز في أثناء الإحرام كما هو معلوم. فالذي يترك الطيبات من الأكل والشرب والجماع ويقع في صيامه في أثناء صيامه في المعاصي والسيئات فهذا لم يحقق التقوى التي من أجلها شرع الله عز وجل الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن في هذا الحديث بيان لهاتين المسألتين، وقدم النبي عليه الصلاة والسلام المسألة الأولى التي من أجلها شرع الصيام وتحقيق التقوى، وهو أن يبتعد العبد عن المعاصي والسيئات، وأن يعود نفسه على الابتعاد عن المعاصي والسيئات. فابتدأ بالرفث والجهل والمقاتلة والمشاتمة، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر مفسدات الصوم ومبطلات الصوم، وهي الأكل والشرب والجماع. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث، وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على هذا الحديث وطال معنا لما فيه من الأحكام الكثيرة والمسائل المتعددة من مسائل الصوم، مما يحتاج المسلم إلى معرفته أو إلى معرفتها. وبعد ذلك دخل الإمام البخاري رحمه الله في باب الصوم كفارة. نقف إلى هذا الموضع.